بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد اختار الإخوة أن يكون موضوع هذا الدرس الشمول في الإسلام، فأقول إن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وهو الذي شرع الدين وبينه للناس وأرسل به الرسل وأنزل به الكتب، لا معقب لحكمه. وقد اختار هذا الدين الإسلامي فجعله الدين الحق عنده، وجعل كل الأديان الأخرى إعدادا له، ولذلك جعل الكتاب الذي حواه مهيمنا على الكتب كلها، مصدقا لما بين يديه من الحق وناسخا للشرائع التي سبقته، وجعل الرسول الذي جاء به صلى الله عليه وسلم وارثا مقفيا ماحيا عاقبا للمرسلين جميعا، فهو ماح للكفر وهو معقب للمرسلين، وهو الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، وهو العاقب أي هو وارث المرسلين جميعا، فهو ختامهم وآخرهم. فهذا يدل على أن هذا الدين نظام شامل لجميع جزئيات حياة الإنسان، وأنه كامل لا يمكن أن يعتريه نقص ولا أن يحصل فيه خلل. أما شموله فهو أن الله سبحانه وتعالى هو علام الغيوب، وهو الذي يعلم السر وأخفى ويعلم مآلات الأمور، ولا يمكن أن يتجدد له علم ولا أن يطرأ عليه أي حادث، فإنه تعالى عن ذلك علوا كبيرا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالذين يضعون القوانين الوضعية يخفى عليهم كثير من المعلومات، فلذلك يمكن أن يقرروا الآن نظاما ثم يحتاج إلى تعديله بعد سنة أو بعد شهر أو بعد مدة يسيرة، ثم يعدل ذلك بنظام آخر وهكذا. أما نظام الله جل جلاله فلا يمكن أن يطرأ عليه علم جديد ولا أن يتغير شيء في تدبيره، فلذلك إذا شرع أمرا اتصف بالثبات والكمال. ومن هنا فإن الشرائع السابقة إنما حصل فيها ما حصل من النسخ والتغيير، لا بسبب طرو علم لله ولا بتغير شيء في إرادته، ولكن بسبب تغير البشرية. فالبشرية خلقها الله أطوارا، وحكم أن تركب طبقا بعد طبق، وداول الأيام بينها، فلم يشأ أن يتمم الخلقة من أول وهلة. فالفرد يمر بتسع مراتب في خلقته، كما قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فهذه تسع مراتب يمر بها الفرد في خلقته، وأضعافها ما يمر به من التطورات في أخلاقه، فالأخلاق تتأثر بالخلقة أيضا. فأنتم تعرفون أن الصحيح لا يغضبه ما يغضب المريض، وأن الشاب لا يغضبه ما يغضب الشيخ الكبير البانية، وكل له قيم وله صفات تختص به في خلقه، ولها ارتباط بخلقته، كما قال الشاعر: فأجبتها أن من يعمر يدك ما تذكرين وينبع عنه المنور، ولقد رأيت شبيه ما عيرتني يغدو علي به الزمان ويبكر، فغدوت يغضبني اليسير وملني أهلي وكنت مكرما لا أكهر. فتتغير أخلاق الإنسان بحسب شيبته وتقدم عمره وبضيق وقته وبالمصائب التي تعتريه وبشغالاته. فالطالب الذي هو رزين وصاحب هدوء إذا جاء وقت الامتحانات تتغير هذه الصفة فيه، كذلك الأستاذ والطبيب، فكل تعتريه حالات تؤثر في أخلاقه وعجلته وتؤدته بحسب ما هو فيه. ومثل ذلك ما يعتريه من العوارض الأخرى كالغنى والفقر والمقام والسفر وغير ذلك مما يؤثر في الأخلاق. بالإضافة إلى هذا ما يعتري الأمة في مجموعها من الهبوط والنزول والرقي والتأخر والتخلف، فقد تسود أمة من الأمم وتسود حضارتها ويفتح لها ويمكن لها، فتتربع على عرش الدنيا ثم بعد ذلك تشيخ وتشيب فتتراجع، ويحصل هذا في أطراف الأمة الواحدة. فهذه الأمة الإسلامية نصرها الله بمحمد صلى الله عليه وسلم ومكن لها في الأرض، فانتشر طلالها وامتدت أعلامها وألويتها حتى بلغت مشارق الأرض ومغاربها، فالهند والسند وتلك المناطق فتحها محمد بن القاسم الثقفي وعمره 17 سنة، كما قال الشاعر: قاد الجيوش لبضع عشرة حجة، يا قرب ذلك مولدا من سودد، يا قرب ذلك سوددا من مولدي. ومثل ذلك الفتوحات الأخرى التي خاضها شباب لا تجربة لهم في الماضي وقد أصبحوا قادة يقتدى بهم إلى يوم القيامة، كعقبة بن نافع الفهري وموسى بن نصير الأموي وطارق بن زياد وغير هؤلاء من الذين كانت لهم قيادات بارزة كقتيبة بن مسلم وغير هؤلاء، فتربعوا على عرش التاريخ ثم بعد ذلك بدأ التراجع، فضعفت الأمة بالتدريج حتى وصلت إلى ما نحن فيه اليوم من التقاطع والتناحر والضعف والخور أمام الأعداء، وحتى أصبح ما كان الناس يعيشونه في الصدر الأول إذا قرأه الإنسان المنصف اليوم يشكك نفسه فيه: هل صحيح أن أمير المؤمنين عمر الذي كانت تجبى إليه خزائن الأرض وكان يقود جزيرة العرب والشام والعراق وفارس ومصر وغيرها، وكان الملوك يؤدون إليه الجزية وقد فتح بيت المقدس، هو الذي يلبس مرقعة وينام على الأرض تحت شجرة؟ فيتشكك الإنسان في هذا، ويتشكك في أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو الذي يتولى فتح المسجد فيفتحه آخر الليل وفي كل الأوقات، ويفتحه في طرف قميصه، يعقده في طرف قميصه يفتح المسجد للناس، وأن عثمان بن عفان أمير المؤمنين هو الذي كان يعلم الناس كتاب الله فيرتفق في الثلث الأخير من الليل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم الناس وعليه ما حفظوا من القرآن فيصحح لهذا ويأمر هذا بالعود لما قرأ ويجيز هذا فيما قرأ، وهو أمير المؤمنين الذي تجبى إليه خزائن الأرض ويقود الجيوش ويقود الأمة كلها. يتشكك الإنسان إذا قرأ ذلك التاريخ فيقول: كيف يكون هؤلاء قادة ورؤساء؟ لأنه يرى الأمة الآن مع ما فيها من الانحراف عن هذا الشمول، حتى أصبح الناس تعودوا على أن القائد أو الرئيس أو الوزير له صفات معينة في أذهانهم، فهو حقيقة ذهنية، إذا ذكر وزير فمعناه أنه على صفات معينة وسيتذكرون عقد الكرافت كيف ستكون، وإذا ذكر الرئيس فأيضا له صفات معينة ولا يمكن أن يكون سواه، ويغفلون عن أن هذه الأمة التي قادت العالم كان رؤساؤها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي و عمر بن عبد العزيز والمهدي وغير هؤلاء من الأئمة الأعلام الذين قادوا هذه الأمة على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قبل ذلك يكفينا أن نتذكر قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ولاه الله على المؤمنين جميعا وقال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فهل يمكن أن يعترض معترض الآن ويقول: هذا فقيه لا يصلح للرئاسة، أو هذا داعية لا يصلح للرئاسة، ورسول الله اختاره الله وتعالى أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فلذلك ارتفع شأن هذه الأمة في تلك الحقب، ثم بعد ذلك لما ابتعدت عن هذا المنهج حصل لها ما حصل ووقع فيها ما ترون. وقد يكون ذلك في البلد الواحد كحال الأندلس، فهذه الأرض فتحها طارق بن زياد فانتشر فيها الإسلام وانتصر وساد فيها العلم وانتشرت فيها الثقافة والمدارس، وأصبح أحد أمرائها وهو الحكم بن عبد الرحمن الناصر يستجلب العلماء من كل مكان ويشتري بثلث ميزانية الدولة الكتب، يخصص ثلث ميزانية الدولة للكتب والتأليف تشجيع البحث العلمي، ثلث ميزانية الدولة. ولما جاء المستعمر ما وجد جسرا لقطع النهر فأخذ الكتب فرماها في النهر حتى جعلها جسرا تمشي عليه الخيل وتجر عليه العربات. وهذا يدل على البون الشاسع بين المسلمين في الأندلس وبين أعدائهم الإسبانيين، بون شاسع جعل أهل الثقافة يجمعونها ويكتبونها وينظمون الجامعات ويجمعون الكتب والمكتبات، وجعل أهل العنجهية والاستعمار يأخذونها فيرمونها في الأنهار ويجرون فوقها العربات، ومع ذلك ما زالوا إلى الآن ينظرون إلينا على أننا أمة متخلفة. وتسمعون الآن ما حصل من محاكمة ظالمة لأسرة مسلمة في إسبانيا بسبب أنها اختارت زوجا كفءا وزوجت ابنتها، فحكم على الزوج ب13 سنة ونصف سجنا نافذا، وحكم على أم الزوجة ب10 سنوات وزيادة، وحكم على والدها ب2 سنة وزيادة. وهم يريدون أن يعلموا المسلمين الأخلاق والقيم والثقافة، وهم الذين وضعوا الكتب في النهر وجروا فوقها الحرمات. هذا التغير الذي يحصل يؤدي إلى عبرة ودرس ينبغي أن يستحضره الساعي للتقدم والتطور. فإذا تذكرنا دخول المسلمين للأندلس وفتحهم لها والحال الذي وجدوا عليه البلاد وما بدأوه من العمران والنهضة العجيبة، ورأينا آثار ذلك ما زالت قائمة الآن، فما زالت الحمراء بارزة للعيان، وما زال جامع قرطبة كما تركه الفاتحون الأولون، وما زالت الجوامع الكبرى كما كانت، عبدوا الطرق وشقوا الأنهار وأقاموا الأرحية التي تحركها المياه، وأجروا القنوات وأقاموا المستشفيات التي كانت تسمى إذاك مارستانات، وأقاموا الجامعات والمدارس الكبرى. أنشأت مدرسة ومارستانا لتصحح الأديان والأبدان، الأبدان تصحح في المارستان والأديان تصحح في المدرسة، وغيروا واقع الناس. ثم بعد ذلك جاء التخلف وحصل الانقطاع وحصل الإقبال على الدنيا والجشع فيها، حتى أصبح بعض الحكام من المسلمين يستعين بالنصارى على إخوانهم المسلمين ويتقوون بالضغط الخارجي لأمم الكفر على بعضهم، فسلط الله بعضهم على بعض وذلوا وضعه حتى جاءت محاكم التفتيش، فكانت تحاكم الإنسان على أساس عقيدته، إذا كان مسلما أو يهوديا يقتل، وإذا كان له أي علاقة بالإسلام أو ثقافته يعتبر كأنه مجرم فيحاكم على أساس ذلك. فهذا التطور في الأمة هو نظير التطور في الفرد، وهو يقتضي أن ارتفاع الحضارة وارتفاع الشأن إنما يكون بالارتباط بالأصل، وأن الانحطاط والتراجع إنما يكون بالحرص على الدنيا والزهادة في الدين. فإذا زهد الناس في الدين وأقبلوا على الدنيا ورغبوا فيها فهي ثمنهم وهي أقصى ما يطلبون ومنتهى ما يرغبون فيه، فلذلك يعاملهم الله على أساس هذا. فأهل الأندلس لما أقبلوا على الدنيا وتراجع فيهم الدين قال فيهم أحد الشعراء وهو صادق في وصفه: مما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتمد فيها ومعتضد، ألقاب مملكة في غير موطنها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. فهؤلاء تلقبوا بألقاب الملوك السابقين الذين كانت لهم الفتوحات وكان لهم الشأن. وانظروا إلى ما كان في المشرق أيضا في مقابل هذا، حيث يقول الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه في بغداد: خبريني عن ملك موسى وهارون وملك الأمين والمأمون، إيه وطوي ذكر الأولى خلفوهم من ضعاف الملوك عبر القرون. فالذين ضعف دينهم ضعف حالهم وتراجع ما وهبهم الله وما أعزهم به، لأنه لا عز للمسلم إلا بالدين. إذا عرفنا ذلك عرفنا أن هذا الإسلام نظام شامل لكل هذه الجوانب، جوانب حياة الإنسان كلها، ففيه ما ينبغي أن يعتقده الإنسان وما يدين الله به من الاعتقاد، وهذا أساس العمل، فلا يمكن أن ينبني عمل على غير عقيدة. ولذلك أهل العلم يقولون كل عمل أيا كان يشترط فيه اجتماع الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. صلاتك الآن يشترط فيها الجمع بين الشهادتين، زكاتك يشترط فيها الجمع بين الشهادتين، جلوسك في المسجد لاستماع الدرس يشترط فيه الجمع بين الشهادتين. كيف يكون ذلك؟ شهادة أن لا إله إلا الله مقتضاها الإخلاص لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أن لا تصلي إلا لله وأن تكون مخلصا له بذلك، أن لا تدرس إلا لله، أن لا تتعلم إلا لله، أن لا تذكر إلا لله، أن لا تتصدق إلا لله. فهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، شهادة أن محمد رسول الله تقتضي أن يطاع في كل ما أمر به، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء به، وذلك يقتضي التخلص من البدع مطلقا، وأن تكون عبادتك صحيحة على المنهج النبوي، فتحرص في صلاتك على أن تكون قريبة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذكرك وفي جلوسك وفي تعلمك وفي حركتك وسكونك، كل ذلك تحرص على تحقيق شهادة أن محمد رسول الله فيه، بأن تسير به على منهجه، فتحقق الشهادتين في كل أمر. فهذا الجانب العقدي، وأساسه الوحي المنزل، وبعض جوانبه إنما تفهم عن طريق إدراك العقل وجمعه بين الأطراف. ولذلك قال الغزالي رحمه الله: العقل وحي من الداخل، والوحي عقل من الخارج، فلا بد من الجمع بينهما. فالعقل منحة ربانية منحها الله الإنسان من داخله، فهو نور رباني يدرك به الإنسان ما كان مخفيا عنه، ولذلك رتب الله عليه التكليف، فمن فقد العقل لا تكليف له، يرفع عنه القلم كالنائم والمجنون والصبي حتى يبلغ فقد رفعت عنه الأقلام. والوحي عقل من الخارج، فهو نور يدل الإنسان ويفهمه ما لم يكن يفهمه من قبل، كما قال الله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فلا بد من الجمع بينهما في تدبير الشأن كله. كذلك هذا الدين من شموله أنه يغطي جانب التعبد، وجانب التعبد هو الوظيفة الأساسية للإنسان، وهو مجال التنافس الأكبر. فالإنسان في هذه الحياة ليس مثل البهائم التي مهمتها أن تأكل وتتمتع حتى تموت، فهذه مهمة الكافرين لا مهمة المؤمنين. ولذلك قال الله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أما أهل الإيمان فقد جاءوا إلى هذه الأرض غرباء ليسوا من أهلها، وجاءوا لتحقيق رسالة فيها، فهم مشغولون ليلهم ونهارهم بالتعامل مع من أرسلهم لأداء هذه المهمة، وهو الله جل جلاله. فهم يراعون أوامره ويبادرون لامتثالها، ويراعون نواهيه ويبادرون لاجتنابها، فهم مقبلون عليه بشأنهم كله، حوائجهم مرفوعة إليه وحده، وعباداتهم صادرة إليه وحده، إليه يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فأعمالهم ترفع إليه جل جلاله خالصة لوجهه الكريم. وهذا التعبد هو مجال التنافس الأعظم، فالناس في هذه الحياة يتنافسون من أجل علو الدرجة في الآخرة، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وأهل الآخرة تفاوتهم إنما هو بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فمن كان أتقى لله فهو أرفع درجة عند الله من دار الآخرة. أما تفاوت أهل الدنيا في الأوصاف والمكتسبات فهو تفاوت مؤقت مدته يسيرة قليلة. الإنسان إذا كان صبورا وكان معه 5 أشخاص وأعطوا قدحا من اللبن ليشربوا منه، إذا كان صبورا يمكن أن ينتظر حتى يكون آخرهم شربا، لأنه يعلم أنه سيصل إليه ما يكفيه. فكذلك الصبر عما يتفاوت فيه أهل الدنيا، فإذا تذكرت أن ما يتفاوت فيه أهل الدنيا مدة تفاضله فيه يسيرة محصورة، هي مدة هذا العمر القصير، يجعل الله فيه هذا ذكرا وهذا أنثى، يجعل فيه هذا عالما وهذا جاهلا، يجعل فيه هذا غنيا وهذا فقيرا، يجعل فيه هذا جميلا وهذا دميما، يجعل فيه هذا ملكا وهذا مملوكا، يجعل فيه هذا أبيض وهذا أسود، يجعل فيه هذا صحيحا وهذا سقيما. ثم يتفاضلون فيه بعد ذلك في التفاضل الأبدي الذي لا حصر له، فمنهم شقي وسعيد. فالتفاضل الدنيوي في هذه الصفات مدته محصورة يسيرة، متى يمكن أن تنتظر حتى تكون آخر الشاربين شربا كتفاضل أهل الدنيا في صفاته؟ لكن بمجرد الموت ينتهي هذا التفاضل. إذا وقفت على المقبرة لا يمكن أن تميز بذات القبر هل صاحبه ذكر أو أنثى، هل هو ملك أو مملوك، هل هو أبيض أو أسود، هل هو جميل أو قبيح، هل هو معمر أو قصير العمر، لا تستطيع أن تميز ذلك، لأن هذا التمايز دنيوي ينتهي بالدنيا. فلذلك حتى لو كنت في أدنى الدرجات في الحياة الدنيا فنجحت في أن تكون في أعلى الدرجات في الدار الآخرة، فإنك بمثابة من تأخر قليلا ليشرب شربا حقيقيا، كما قال عنترة بن شداد: ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به عظيم المأكل. فالإنسان إذا كان صبورا يستطيع أن يتحمل التأخر لينال الحظ الأوفر في الوقت المناسب. وهذا التفاوت الدنيوي أساسه مسابقة عقدها الله بين عباده، فجعل منهم رجالا ونساء وكبارا وصغارا وأذلة وأعزة وأغنياء وفقراء، ثم أمرهم بالتنافس والتسابق إليه جل جلاله، وهو يؤيد ويعين من قصد السبق إليه. فموسى عليه السلام تعرفون قوله لله جل جلاله: وعجلت إليك ربي لترضى. فسبق بني إسرائيل إلى الله شوقا إلى الله جل جلاله ومسارعة إلى الخيرات، ففضله الله عليه وجعله وجيها في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وهذا التنافس والتسابق في مقابله يأتي تقريب الله جل جلاله. فلذلك في الحديث القدسي الصحيح أن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. سبحان الله جل جلاله، ما أحلمه وأكرمه، فهو يجازي على نعمته، فأنت لن تتقرب إليه إلا بنعمته، ولا تستطيع أن تعبده إلا بعد توفيقه. فهو لا يطاع إلا بإذنه ولا يعصى إلا بعلمه جل جلاله. فإذا أدركت ذلك وعرفت أن من وفق فبفضل الله ومن خذل فبعدل الله جل جلاله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، عرفت أن هذا التسابق الحاصل من أهم شيء فيه التفاضل في العبادة والقرب إلى الله جل جلاله. هذا أساس التفاضل والتسابق، والإسلام غطى هذا الجانب. ثم بعد ذلك جانب المعاملة، فالله علم أننا بشر ننتشر ونكثر، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ألا قبلها ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فعلم انتشارنا وكثرتنا وعلم أننا لا بد أن نتعامل ونتعاون في هذه الحياة الدنيا ففطرنا على الحاجة إلى الآخرين. الإنسان مهما بلغت عزته لا يستطيع أن يستغني عن غيره، وما من ملك إلا وهو محتاج إلى خدم فقراء يرفعون عنه القمامات ويزيلون عنه الأوساخ ويباشرون له الأعمال التي لا يستطيع هو مباشرتها بنفسه. ولو أن الله جمع البشرية في صعيد واحد فعرض عليهم الوظائف والأعمال وقال بما يحب كل إنسان منكم أن يرزق، فسيختار الناس أكبر الوظائف راتبا وأقلها عملا ويتتعطل المصالح الأخرى. فلذلك تولى الله تدبير ذلك بنفسه فقسم الأرزاق وكتب بين عيني كل إنسان باب رزقه. فالذي كتب الله له الرزق في البحر لا يستطيع أن يرتزق من البر مهما كان، ورزقه بين الأمواج وفي الأعماق. والذي كتب الله له الرزق في الحجر لا يرى رزقا ألين من ذلك، بل رزقه في نحت الحجار. والذي كتب الله له الرزق في القمامات لا يمكن أن يرتزق إلا من ذلك. وهكذا كل ميسر لما خلق له، وقد فتح الله له بابا من أبواب الرزق وكتبه له، وعلى أساسه يكون عمله. مثل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يمشي معك، أنت لا تدركه متبعا فإذا وليت عنه تبعك فهو مكتوب لك. ولذلك قال مالك لما سئل عن الهجرة إلى أرض العدو لطلب الرزق والتجارة، قال قد كتب الله لكل نفس أجلا تبلغه ورزقا ينفذه وهو تجري عليه أحكامه، فلا أرى أن يهاجر إليه. فكل إنسان كتب الله له أجلا يبلغه وكتب له رزقا ينفذه له ويدفعه إليه سيعطيه إياه، وهو معناه المسلم إذا هاجر إلى بلاد الكفر تجري عليه أحكامهم فيكون مستذلا للكافرين وتحت سيطرتهم ونظامهم. فلا أرى له ذلك، لا يرى أن يهاجر إلى بلادهم ما دام مضمون الرزق في بلاده وحيث استقر والأرض واسعة والإنسان مخير فيها ومطلوب منه أن يبذل قصارى جهده بالإنتاج والعمل، ومع ذلك يعلم أنه لن ينال إلا ما كتب له من الرزق. فشرع الله لنا المعاملات التي تنظم علاقاتنا فيما بيننا، منها العقود كعقد النكاح والبيع والإجارة وغيرها، ومنها التأديبات كالحدود والتعزيرات والأحكام القضائية، ومنها الأخلاق. لكل أمة خلق، وخلق هذه الأمة الحياء، وما كتبه الله من الرحمة وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وهذا التعامل لا يمكن أن يكون ماديا بحتا، فالإنسان مهما كان غناه لا يمكن أن يسعى الناس جميعا بعطائه، ما من ملك يستطيع أن يسعى الناس جميعا بعطائه، لكن الخلق أوسع من ذلك، فيمكن أن يسعى الناس جميعا بحسن خلقه. وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وكفك للأذى عن الإنسان إحسان إليه، مجرد إذا لم تستطع أن تنفعه فكف أذاك عنه وهي صدقة عليه. وبالأخص ما يتعلق بأذى اللسان، لأن الله تعالى يقول فيه وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، ويقول وقولوا للناس حسنا. وقد أخرج مالك في الموطأ أن عيسى بن مريم عليه السلام مر في زقاق ضيق فاستقبل له خنزير فقال انفذ بسلام، فقيل يا نبي الله أتقول هذا الخنزير؟ الخنزير محرم في الملل السابقة وهو من أخص الخلائق والبهائم قبل أن تأتي الإنفلونزا الآن التي يخافها العالم. فقيل: أتقول هذا الخنزير؟ قال: أردت أن أعود لساني قول الخير. إذا قال هذا الخنزير معناه ماذا يقول لبشر وبالأخص لمن هو أكبر منه؟ مثلا تعودوا أيها الشباب على تعامل الكبار في المعاملة مع الكبار، فكل كبير بالنسبة إليك هو أب لك، فيجب أن تتأدب معه وتحترمه وتوقره. وكذلك الكبار لا بد أن ينظروا إلى من هو أصغر منهم على أنه بمثابة الابن، فلا بد من رحمته والحرص عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزال أمتي بخير ما دام كبيرها يرحم صغيرها وصغيرها يوقر كبيرها. وفي حديث الرحمة المسلسل بالأولية الذي رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأخرج البخاري في الصحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. فهذا هو التعامل. ثم بعد ذلك جانب الثقافة، فهذا الدين لم يهمل جانب الثقافة، فالأمم تصعد وترقى بمستوى فهمها وثقافتها، والثقافة هي العنصر الكبير من الحضارة. فالحضارة تقوم على ركنين هما الثقافة والمدنية. فالمدنية أمور الحضارة المادية من العمران وهيئة البناء والزخارف والنقش وشق الطرق والأنهار وبناء السدود وبناء الجسور والقناطر وبناء المساجد وهيئة عمارتها ومنائرها، فهذا الجانب يسمى المدنية. والجانب الثاني من الثقافة هو الجانب الثاني أقصد من الحضارة هو الثقافة. والثقافة كل أمة لها ثقافتها التي تعبر عن قناعتها العقلية وعن أدبها وعن روحها في التعامل. فهذه الأمة الإسلامية لها ثقافة عريقة مرتبطة بالوحي، أساسها توجيه من الرب جل جلاله وتوظيف لهذه الأمة في خدمة البشرية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن ثقافتها أخوتها ومحبتها، فهذه الأمة أمة إخاء، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. إنما المؤمنون إخوة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منهم عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. حق المسلم على المسلم ست. وهكذا فالأحاديث والآيات في الباب كثيرة جدا، وهي تبين أساس ثقافة هذه الأمة. وثقافة هذه الأمة تقتضي استنارة بالماضي، فماضي الأمة وتراثها لا بد من الاستنارة به. وإن كنا نميز بينه وبين الوحي، فالوحي معصوم والتراث غير معصوم. التراث فيه ما هو حسن وما هو قبيح، كما قال الشافعي رحمه الله لما سئل عن الشعر قال: كلام حسن وهو حسن وقبيح وهو قبيح. فكذلك نفرق بين الوحي المنزل من عند الله الذي نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وبين تراث الأمة وفهم العلماء واجتهاداتهم. فالتراث منه ما هو حسن وهو ما شهدت له النصوص ودلت عليه الأدلة، ومنه ما هو قبيح وهو ما خالف الأدلة وخالف النصوص. وكذلك التاريخ، تاريخ الأمة، منه ما هو ناصع ناظر محمود لا يختلف فيه اثنان، ومنه ما هو في الواقع تتفطر له الأحبال. إذا قرأتم قصة كربلاء وقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، أو قرأتم قصة عين التمري وقتل سليمان بن سرج رضي الله عنه، أو قرأتم ما وراء ذلك من الأحداث، فهذه أمور من تاريخنا تتفطر لها الأحبال. ولذلك الأفضل أن نمر عليها مرور الكرام كما قال عمر بن عبد العزيز: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نلوث بذكرها ألسنتنا. ومع ذلك هي من تراثنا ومن تاريخنا، ونعلم أن هذه كبائات وبلايا أصابت هذه الأمة، وضعف وخور حصل فيها. ثم من تراثنا كذلك وتاريخنا ما يكون متجددا كالفقه مثلا، فهو مواكب لحياة الناس لأنه بناء تراكمي، ولهذا لا يتوقف عند حد، وهو أولى من الشعر بقول أبي تمام: ولو كان يفنى الشعر أفناه ما قرت حياضك منه في العصور الذواهب، ولكنه صوب العقول إذا انثنت كتائب منه أتبعت بكتائب. فالفقه أيضا كذلك صوب العقول إذا انثنت كتائب منه أتبعت بكتائب، وهو أوسع أبواب ثقافة هذه الأمة. ومنه جوانب أخرى من الفن والموسيقى وغير ذلك، هي ضيقة وتأخذ إطارها الضيقة ونطاقها المختص ولا تتعدى ذلك، فكل ذلك ينظر إليه على أنه تراث من تراث هذه الأمة فيه المحمود والمذموم. كذلك من شمول الإسلام في المجال الثقافي أن هذه الأمة لا تنحصر في تراثها وماضيها، بل هي أمة منفتحة على العالم. ما من عقل منتج في أي حضارة من الحضارات ينتج شيئا تستحسنه البشرية وينفعها إلا نرحب به من تلقاء ديننا ونستقبله، ولا غضاضة لنا لا غضاضة لدينا في الأخذ من حضارات الأمم السابقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بالخاتم من حضارة الروم، قيل له إنه لا يقرأون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما نقشه خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى أبصه بيده، كما في حديث أنس بن مالك. وحضارة فارس اتخذ منها الخندق، قال له سلمان: كنا إذا خبنا خندقنا، فأخذ به من حضارة فارس. والمنبر من حضارة الحبشة، فقد جاءت امرأة لها غلام حبشي صنع، فقالت: إن لي غلاما صنعا يعرف منابر الحبشة، فهل يصنع لك منبرا تقف عليه عندما تخطب الناس؟ فأمره فصنع له المنبر من طرفاء الغابة، وجاء يحمله ووضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه، فلما وقف عليه في أول خطبة خطبها عليه بكى الجذع الذي كان يستند إليه، وهو الأسطوانة المخلقة أي التي تطيب ويصار عليها الطيب يوم الجمعة، لأنها بكت على النبي صلى الله عليه وسلم كان يستند إليها في خطبه. فلما وضع المنبر على أمتار منها، على حوالي متر ونصف أو مترين منها، بكت هذه الأسطوانة شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل عن المنبر فاستلم الأسطوانة وضمها إليه، فكانت كحنين الطفل يتردد البكاء في صدره، يسمع لها هذا الصوت يسمعه أهل المسجد جميعا. وهذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وآية مما أجرى الله على يديه من الخوارق، وهي دليل على أنه تحبه البهائم والأشجار والأعمدة والأحجار. فقد كان صلى الله عليه وسلم يعرف حجرا بمكة، كان يبدأه بالسلام، حجر بمكة كان إذا مر عليه وسلم عليه يلقى عليه السلام. ومثل ذلك أنه لما ذهب إلى الخلاء وهم في صحراء والجيش يراه، مد يده إلى شجرة فانقادت له حتى اقتربت من صاحبتها من شجرة أخرى، وجعلت تمشي وراءه حتى وصلت إلى صاحبتها. فإذا ليس لدينا غضاضة من أخذ أي نابع من أي حضارة أخرى، نأخذ مكبر الصوت من أي صناعة كان، نأخذ آلة التسجيل من أي صناعة كانت، نأخذ الكهرباء من إنتاج قوم آخرين، فأول من أنتج الكهرباء شاب إيطالي فاشل في الدراسة، لم ينجح في البكالوريا ولكنه اكتشف الكهرباء. وهكذا فنحن لا غضاضة لدينا من الانتفاع بأي نافع في تراث أي أمة من إنتاجها. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء تميم الداري من الشام وجاء بغلمانه أمرهم أن يجعلوا القناديل في مواضعها في المسجد في آخر النهار، فلما أقبل الظلام أمرهم فأوقدوها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى النور خارجا من المسجد فدعا له، دعا لتميم وأقره على هذا الأمر، مع أن تميم لم يستشير النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يجعل هذا مفاجأة، وذلك لما علم من تشجيع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته على المبادرات النافعة والإنتاج الكبير، فكان تميم صاحب مبادرة فأنتج تنوير المسجد وإيقاد القناديل فيه. كذلك ما يتجدد من العلوم فثقافتنا الإسلامية منفتحة عليه وهي آمرة به، فالتكنولوجيا ومتطلبات العصر أيا كانت يحض الإسلام على تعلمها ودراستها والتوسع فيها بما هو نافع، ولذلك تعلم اللغات يأتي على أول الأولويات ورأسها، فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت ليتعلم لغة اليهود فأتقن العبرية في أسبوع، وعدد كبير من الصحابة أتقنوا لغات العالم، فعبد الله بن الزبير بن العوام كان له 100 غلام كل غلام له لسان، فكان يكلم كل غلام بلسانه، تكلم 100 لغة غير العربية. فكل ذلك مما تشجعه ثقافة الإسلام. كذلك الجانب السياسي فهو من جوانب شمول الإسلام، وقد اهتم الإسلام كثيرا بهذا الجانب، مع أن المؤسف أن كثيرا من الناس ثقافتهم الإسلامية محصورة في المقررات المحضرية التي يدرسونها في المحاضر، وكثير من طلاب المحاضر لا ينهون كل المقررات، فليس للمحاضر وقت معين للتخرج، بل يأتي الإنسان فيدرس ما تيسر ثم يقال إنه من خريج المحضرة الفلانية. الخريج لا بد أن يكون لتخرجه مدة محددة وامتحان، فلذلك لا يدرسون الفقه السياسي، قل من يدرسه من العلماء، قل من يعتني به، مع أنه ألف فيه كثير من الكتب والمكتبات تعج بها في تاريخنا الإسلامي. فمن أوائل علماء هذا البلد الإمام الحضرمي المرادي رحمة الله عليه، وهو الذي تعرفون قبره الآن في أزوبي قريب من أطار، وقد ألف كتابا في هذا العلم سماه الإشارة في تدبير الإمارة، وهو مطبوع عدة طبعات. وكذلك تعرفون كتاب أبي المعالي الجويني غياث الأمم عند التياذ الظلم الغياثي، وكتاب الأحكام السلطانية للماوردي وقد نظمه الشيخ محمد المامي رحمة الله عليه، وكتاب الأحكام السلطانية لأبي على الفراء الحنبلي، وكتاب إكليل الكرامة في أحكام الإمامة للقنوجي، وكتاب الإمامة للآملي، وكتاب الاستقامة في أحكام الإمامة لابن تيمية، وكتاب الطرق الحكمية لابن القيم، وكتاب السياسة الشرعية لابن تيمية، وكتب كثيرة جدا في هذا الباب تحج بها المكتبات، لكن قليل جدا من الفقهاء من يدرسها ويتخصص فيها. وهذا مشاركة منا في تقزيم بعض جوانب ديننا، فالإسلام دين شامل ونظام كامل، فالجانب السياسي منه ما زالت دراسته ضامرة لدينا في محاضرنا في الأصول المتأخرة، وإن كان بعض علمائنا قد اعتنوا بذلك قديما، وأولهم الإمام الحضرمي المرادي، وكذلك بعده من المتأخرين ذكرنا نظم الشيخ محمد المامي رحمة الله عليه لكتاب الأحكام السلطانية، وتأليف الشيخ محمد علي رحمة الله عليه بشروط الإمام وشروط استقلال الدولة، وكذلك عدد من المؤلفين الذين اهتموا بهذه الجوانب وهم قليل. فالإسلام شامل لذلك كله، ولا بد أن يكون له موقف لكل جانب من الجوانب، فالسياسة مبناها على الولاء، معناه من يختاره الإنسان وليا للتصرف في الأمر العام والأملاك العمومية. فالولي في الأمر العام معناه القائد الأعلى للدولة، والمتصرف في أملاك الدولة هو الآمر بالصرف فيها، هو أيضا رئيس الدولة. فهذا لا بد من اختياره على أساس الاختيار الشرعي، وقد حدد الإسلام الولاء لمن يكون، وقال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والمؤمن عندما ينظر إلى تحديد الولاء لا يبقى في ريب ولا شك، فالذي يتردد ويشك ويرتاب ويقول مع من أكون ومن أوالي ومن أدعم ومن أناصر هو من لم يقرأ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن إذا جاءه حكم إلهي ليس له خيار، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. والله يقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وكذلك في الجانب الاقتصادي، فالإسلام نظام شامل لهذا الجانب. فنظرة الإسلام إلى المال على أنه ليس ملكا للإنسان، وإنما هو وسيلة جعلها الله تحت يده واستخلفه فيها لمدة محددة، وهو ينتظر العزل في كل حين كالوكيل. الوكيل لا يتصرف بروح المالك، بل هو ينتظر العزل. ولهذا قال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فما في الدنيا من المال ليس ملكا لمن جعل مستخلفا به، لو كان ملكا له لدام معه، ولا فضل فيها للشجاعة والنداء وصبر الفتاة ولا لقاء شعوب. فسيتركه وراءه كما قال تعالى: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يجمع منه الإنسان ما جمع ثم يتركه فيفرقه غيره من ورثته بعده. وإذا أدرك الإنسان أن مدة تمتيعه بما تحت يده من المال محصورة يسيرة، تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو قدمت لآخرتك. ويقول: إذا مات ابن آدم صحبه ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يصحبه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. فالعمل هو رفيقه إلى الدار الآخرة. فإذا أدركنا أن المال ليس ملكا لنا، لم نأخذه إلا من حله، ولم نضعه إلا في محله. ومن هنا حدد الشارع نطاق المال، فأوجب فيه الزكاة، وأوجب فيه حقوقا أخرى زائدة على ذلك: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وحرم تبذيره، والتبذير معناه التوزيع والتشتيت في غير ما أذن فيه شرعا. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. التبذير أن يأخذ الإنسان شيئا فيرميه رميا على خط عشواء ليس له نظام ولا هو مأذون فيه، فمعناه إنفاق المال فيما لم يؤذن في إنفاقه فيه، والتبذير. وهذا معنى التبذير في اللغة. فالتبذير مثل البذر، أن تحفر في الأرض فتجعل فيها حبا وتخفيه في الأرض، لا يمكن أن تعرف مكان ما بذرت بعد طمسه في الأرض. ولذلك يقول النابغة: أتاركة تدل لها قطامي وظنا بالتحية والسلام، فإن كان الدلالة والكلام فإن كان الدلالة فلا تنجي، وإن كان الوداع فبالسلام، فلو كانت غداة بين منت وقد رفع الخدور على القيام، صفحت بنظرة فرأيت منها تحيت الخدر، واضعة القرام ترائب يستطيع الحلي فيها، كجمر النار بذر بالظلام، كجمر النار بذر بالظلام. بذر معناه بدد بغير نظام في الظلام. وكذلك حرم الربا لما فيه من استغلال الآخرين والسعي لإدارتهم والسعي لحصول الشحناء والبغضاء والحسد، وأمر بالإيثار، إيثار الإخوة على نفسك، أن تؤثر إخوانك على نفسك، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأمر بالتصدق والإنفاق لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وحرم الحرص عليه والبخل به، فقال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وجعل الأحكام التفصيلية منظمة لطريقة اكتساب المال، إذا أردت أي مشروع فابحث عن الحل الشرعي كيف يكون هذا العقد صحيحا، عقد البيع، عقد الإجارة، عقد الشراكة، عقد القراض، عقد المرابحة، كل هذه العقود لها ضوابط شرعية وفيها بديل شرعي مقبول يجوز لك الربح منه، وما أخذت منه سيكون مباركا فيه لأنه حلال. وهكذا كذلك في الجانب الاجتماعي، والإطار الشرعي في هذا الباب أن الإسلام نظر إلى البشر جميعا أنهم أسرة واحدة، أبوها آدم وأمها حواء، وفيها كبار وصغار وذكور وإناث وأقوياء وضعفة، لكنهم أسرة واحدة، ينبغي أن يتماسكوا وأن يتآخوا، ومن أتى منهم بحدث كفر بالله وشرك به أو معصية له وفسوق على منهجه لا بد أن يتعاونوا جميعا في الإمساك على يديه لئلا تغرق بهم السفينة، لأنهم جميعا سفينتهم هذه الأرض وهي تنفر أبواب الماء، فإذا خرقها أحد فسيغرقون جميعا. فلذلك لا بد أن يمسكوا على أيدي الفاسدين المفسدين في الأرض وأن يحولوا بينهم وبين فسادهم. أخرج البخاري في الصحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وكذلك أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وقعيده وشريبه، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم على بعض، ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بالحديث الذي أخرجه مسلم في الصحيح قال ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأتباع ويصدرون عن أمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فلذلك لا بد أن ندرك أن نظرة الإسلام إلى البشر تقتضي أنهم جميعا أسرة واحدة، وأن معيار الفضل بينهم التقوى، وأن كل إنسان منهم عليه حقوق لغيره، الجار المسلم له حقان والجار الكافر له حق واحد، وأن كل إنسان منهم ينبغي أن يكون حريصا على أن يكون نافعا للبشر معينا لهم، فالنفس البشرية عظيمة عند الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فمر بجنازة فوقف لها، فقيل إنها جنازة يهودي، فقال أليست نفسا منفوسة؟ حتى لو كان جنازة يهودي هي نفس منفوسة. وهذا يقتضي أن يكون الإنسان حريصا على هداية الناس، ساعيا لإلحاق النفع بهم، في كل ذي كبد رطبة أجر، كل ذي كبد رطبة سواء كان كلبا أو حمارا أو بهيمة فيه أجر صدقة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو يستظل به أو دابة أو يستظل به إنسان إلا كان له صدقة. فكل هذا يقتضي أن البشر بينهم ترابط، وهذا الترابط متفاوت، فهو درجات. الدرجة الواسعة هي ذرية آدم جميعا، فينبغي أن يتعاونوا على ما يجمعهم، كما قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ثم الطبقة الثانية أهل الإيمان، أي أهل القبلة المصلون إلى قبلة واحدة، فهؤلاء بينهم إخاء، كما قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، هذه قوة الدين. وكما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم بعد ذلك الطبقة التي بعد هذه هي العاملون للإسلام والساعون لنصرة الله ورسوله من المؤمنين، وهؤلاء لهم ولاء خاص يشمل كل من سعى لنصرة الدين، فتكثير سواد المسلمين وتكثير وجودهم في المساجد والطاعات ورفعهم لشعائر الدين مطلوب من الجميع، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. ثم أخص الدوائر الذين يشتغلون معك في مشروع واحد لإعلاء كلمة الله ورفع لواء الإسلام، وهؤلاء لهم ولاء خاص لا يمكن أن يدخله من سواهم. ولذلك قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لكن من الناحية الاجتماعية مع ترتيب هذه الأولويات والولاءات لا بد أن يدرك الإنسان أن الغلو مذموم في الدين، فحتى مع العلم أن العاملين معك في مشروع واحد لإعلاء كلمة الله هم أولى بك ولاية حقيقية كولاية الرسول صلى الله عليه وسلم بإبراهيم، حيث قال الله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. مع ذلك لا يمنعك، لا يحملك الولاء لهم، الولاء الخاص، أن تتعصب ضد الآخرين أو أن تكذب في التعامل معهم أو أن تظلمهم من حقهم شيئا. وكذلك الولاء للمؤمنين المصلين أهل القبلة عموما لا يحملك أيضا على ظلم الآخرين ولو كفروا بالله، لأن الله قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وهذا يقتضي الحرص على نفع البشرية بكل ما هو نافع، والحرص بعد ذلك وأخص منه على نفع المسلمين بالعموم، ملتزمهم وفاسقهم، سنيهم وبدعيهم، تحرص على نفعهم جميعا. ثم بعد ذلك الولاء الذي هو أخص لأهل السنة منهم الذين يتفقون معك فيما أنت فيه، ثم الولاء الذي هو خاص للعاملين معك في المشروع الذي تقدم الإسلام من تلقاء من خلاله، فتفاوت بين الناس بحسب النفع بما تستطيع مع الحرص على نفع الجميع. كذلك من جوانب شمول هذا الدين ما يتعلق بخدمة جيران الإنسان وهم أدناه فأدناه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك، قال ثم من قال ثم أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أباك، ثم أدناك فأدناك، فأهل وطنك أولى بخدمتك وهم جيرانك الأدنون، والجار أحق بصقبه أو بسقبه، والحديث الصحيح كذلك صحيح البخاري، وكذلك جار الدار أحق بدار الجار وهو حديث أيضا، والأمر بالسعي لنفع المسلمين عموما بعد ذلك، فهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله، وبعد ذلك النفس البشرية كما قال الله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وذلك يقتضي الحرص على النفع بالرحمة. وقد أخرج مالك في الموطأ وأحمد في الزهد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول لا تكثر الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وهذا الحديث روي بعضه من حديث ابن عمر مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم خرج هذا الحديث من مشكات النبوة قطعا، سواء كان من كلام عيسى بن مريم أو من كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو حق ومضمونه صدق ونور النبوة وشواهد الرسالة واضحة عليه. فقال لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وأعظم البلاء وشره البلية في الدين، ولذلك أخرج الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس مجلسا فيقوم منه حتى يدعو بهذا الدعاء اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. هذا يدل على أن المصيبة في الدين هي أعظم المصائب، فكل ما سوى الدين يمكن أن يعوض. إذا ابتلي الإنسان في جسده فمدة ذلك محصورة، إذا مات انقطع عنه الألم والمصاب. إذا ابتلي في ماله فإن المال رائح غاد ورائح، كما قال حاتم بن عبد الله الطائي أماوي إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر. وإذا ابتلي في أهله ففي الله خلف عن كل هالك، لكن إذا ابتلي في دينه فلا تعويض للدين. فلذلك شر البلية البلاء في الدين، فلا بد أن يحرص على المبتلين جميعا بالرحمة، وأن يسعى الإنسان لجبر كسرهم وجلب قلوبهم إلى ما ينقذهم من عذاب الله وناره. وهذه وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمعوا إلى الحديث الصحيح الذي بصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا حتى إذا أضاءت ما حوله جعل الفراش يتساقط فيها وهذه الدواب، فجعل ينفيهن بيده وهن يقتحمن فيقعن فيها، ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار، ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار. والحجز جمع حجزة وهي المنطقة، التي يشد بها الإنسان وسطه، وإذا أمسكتها من إنسان فقد أثرت في مشيه وحركته، أمسكته إمساكا لا يستطيع الإفلات منه. ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار. فلذلك لا بد أن نفهم الإسلام فهما شموليا، وأن لا نتقيد بالجزئيات وحدها، فالذي ينظر إلى جانب واحد منه سيبتلى بالغلو فيه، والغلو في الدين مذموم. الذي لا يدرس إلا الجانب العقدي أو لا يدعو إلا الجانب العقدي وحده سيبتلى بالغلو فيه، حتى يجعل من الحبة قبة، وحتى يجعل من الجزئية الصغيرة ما هو أكبر من الصلاة والزكاة والصوم والحج من أعمال البدن. والذي يبحث في الجانب الأخلاقي فقط في الإسلام ويهمل غيره من الجوانب سيبتلى بالغلو في هذا الجانب، حتى يجعل صغائره أكبر من كبائر غيره. والذي يهمل أي جانب من الجوانب سيعود عليه ذلك بالنقض. فالذي لا يهتم بالسياسة في الإسلام، أو لا يهتم بالثقافة، أو لا يهتم بالاقتصاد، أو لا يهتم بالاجتماع، أو لا يهتم بالأخلاق، أو لا يهتم بالمعاملات، أو لا يهتم بالعبادات، أو لا يهتم بالعقائد وتغطيتها من ناحية الإسلام، يرد على الله بعض ما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم. والله قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فلا بد من الأخذ به جميعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: ادعهم إلى كبير الإسلام وصغيره، ادعهم إلى كبير الإسلام وصغيره. فالجميع من عند الله، كل من عند ربنا. فالذي أوجب الصلاة هو الذي حرم الربا، والذي أوجب الزكاة هو الذي حرم الكذب، والذي فرض عليك أن تأتي المسجد في كل يوم 5 مرات وتصلي له في الأوقات هو الذي أوجب عليك الولاء للمؤمنين ونصرة الدين والسعي لإعلاء كلمة الله وأن تكون قواما بالقسط. ولاحظوا أن الله عندما أمرنا بالقوامة بالقسط جاء بصيغة المبالغة في آيتين من كتابه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. والقوام ليس مثل القائم، فالقائم يمكن أن تصدق على المرة الواحدة، لكن القوام هو كثير القيام. فلا بد أن يكون لنا مواقف كثيرة لنصرة الدين وإعلاء كلمة الله، وهذا ينفي الملل. فالإنسان إذا عرف أنه مأمور أن يكون قواما لا يمكن أن يمل. فبعض الناس يمل من القيام بنصرة الدين، يقول: حضرت مسيرة كذا ومظاهرة كذا وحشد كذا والدرس الفلاني والدرس الفلاني، فيكفي هذا. والجواب أن الله أمره بكثرة القيام: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وهذا يقتضي المنافسة بالتكثير، لأن فعالا من ألفاظ المبالغة، وتعرفون قول ابن مالك: فعال أو مفعال أو فعول، في كثرة عن فاعل بديل، فيستحق ما له من عملي، وفي فعيل قل ذا وفعل. فلا بد من المبالغة في الوقوف لله بالحق والقيام له به، وأن يكون الإنسان كلما رفع لواء الإسلام وجد تحت هذا اللواء، الذي كلما رفعت راية لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه، وكلما حصلت منافسة بين أهل الله وبين من سواهم، وكلما حصلت منافسة بين أهل الحق والظالمين، وكلما حصلت منافسة بين الناصرين للدين والناصرين لأنفسهم، كان في صف الدين وكان تحت اللواء وكان في أول الحاضرين، هذا لا بد أن يوفقه الله لأن يحشر تحت لواء الحمد بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى يوم القيامة. والذي لا يكون قواما بذلك ولا يكون كثير الوجود فيه، كيف ينافس يوم القيامة تحت لواء الحمد؟ وكيف يؤهل للمنافسة مع الأمم والأجيال السابقة واللاحقة؟ نسأل الله تعالى أن يوفقنا لفهم الإسلام الشامل وللعمل به، وأن يلزمنا التمسك به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم استعملنا في طاعتك، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت وقولك الحق، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وصح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال، إن الله حي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك يرفعون إليك أيدي الضراعة في هذه الساعة، وأنت ترى مكانهم وتسمع أقوالهم وتعلم ما توسوس به نفوسهم. اللهم فآت كل واحد منهم سؤله وزده يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المشهد إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر، وقضيت ما في علمك من حوائجه. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وأقام منهجك، واجعل المال في أيدي أصفيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا واكفنا شر شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا واكفنا شر شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا واكفنا شر شرارنا. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم، وأحلل علينا أجمعين رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده، وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخوتنا وأخواتنا من النار. اللهم أحسن إلى كل من أحسن إلينا وجازهم عنا أجمعين أحسن الجزاء. اللهم اقض حوائجنا وحوائج كل من أوصانا على الدعاء، وكل من عاهدنا عليه، وكل من يستحقه علينا، وكل من وعدناه بدعوة صالحة، وكل من دعا لنا بظهر الغيب ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك، وآبائهم وأمهاتهم أجمعين إلى منتهى الإسلام. اللهم من كان منهم حجا فوفقه وسدده وأطل عمره بطاعتك وأصلح نيته وذريته، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأجره من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب